العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق هل جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي في مورد دوران الأمر بين المحذورين، هل جريان الأصول المؤمنة يرفع لنا محذور عدم الموافقة الالتزامية ويسقط وجوب الموافقة الالتزامية أو لا؟ قال الشيخ الأنصاري قدس سره نعم، شرحنا هذا السابق، أنه إذا أجرينا الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي سقط وجوب الموافقة الالتزامية وارتفعت حرمة المخالفة الالتزامية، وذلك لأن إجراء الأصول ينفي موضوع وجوب الموافقة الالتزامية. المصنف قدس سره أجاب عن ذلك بأن هذا الكلام يستلزم الدور، أو هو دور صريح، وقد أوضحناه كالتالي في الدرس السابق، أوضحناه بهذه الطريقة، بأن جريان الأصول المؤمنة متوقف على عدم وجوب الالتزام بالواقع، وإلا لو وجب الالتزام بالواقع لما جرت هذه الأصول، لأن بعضها مخالف للواقع جزما، والأصول إنما تجري فيما لو لم تكن مخالفة للواقع جزما. إذن جريان هذه الأصول متوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، وعدم وجوب الموافقة الالتزامية وارتفاع حرمة عدم الالتزام هذا متوقف على جريان الأصول، كما هو مفروض. الشيخ الأنصاري قال إذا أجرينا الأصول انتفى الوجوب وانتفت حرمة عدم الالتزام، إذن وجوب الموافقة الالتزامية متوقف على جريان الأصول. وفي المقدمة الأولى قلنا جريان الأصول متوقف على وجوب الموافقة الالتزامية، عدم وجوب الموافقة الالتزامية، فيلزم الدور الصريح كما بيناه وشرحناه في الدرس السابق. المصنف الآن يريد أن يتراجع قليلا فيقول سيأتي في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى وفي بحث الاحتياط بحث مفاده هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة للتنجيز ووجوب الموافقة العملية ووجوب الموافقة الالتزامية، هل هو علة تامة بحيث لا يتوقف على شيء وغير معلق على شيء، بل بمجرد حصول العلم الإجمالي يترتب عليه التنجز ووجوب الموافقة العملية والالتزامية، أو إن العلم الإجمالي ليس علة تامة بل هو مقتضٍ للتمدد ووجوب الموافقة العملية والالتزامية. فإن قلنا بالمسلك الأول الذي يسمى مسلك العلية، فلا مجال لكلام الشيخ الأنصاري قدس سره، لأن العلم الإجمالي إذا كان علة تامة فيترتب عليه التنجس ووجوب الموافقة العملية والالتزامية، وهذا يمنع من جريان الأصول. أما إذا اخترنا المسلك الثاني اللي هو شنو؟ مسلك الاقتضاء، ومن الواضح أن المقتضي إنما يؤثر أثره حينما لا يوجد مانع يمنعه، وإلا لو وجد مانع لما أثر المقتضي أثره. فلو فرضنا أن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة العملية والالتزامية مجرد اقتضاء، هذا يعني إذا جاءنا مانع فالعلم الإجمالي لا يقتضي ذلك. إذن ما هو المانع؟ ما هو المانع من اقتضاء العلم الإجمالي للتنجز ووجوب الموافقة؟ الجواب: المانع هو الترخيص الشرعي عن طريق الأمارات أو الوصول العملية. فإذا جاءنا ترخيص شرعي عن طريق إجراء الأصول العملية الشرعية المؤمنة في الأطراف، فهذا التأمين الشرعي يرفع أثر العلم الإجمالي اللي هو شنو؟ التنجيز ووجوب الموافقة العملية والالتزامية. ونتيجة ذلك إجراء الأصول سيرفع وجوب الموافقة الالتزامية، فيكون كلام الشيخ الأنصاري صحيحا ولا إشكال فيه. لكن هذا على مسلك الاقتضاء وليس على مسلك العلمية. يعني شو يقول المصنف؟ إشكالنا بالدور على الشيخ الأنصاري إذا قلنا بمسلك العلمية، أما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء فكلام الشيخ الأنصاري صحيح ولا إشكال فيه. إذا وردت الأصول المؤمنة رفعت وجوب الموافقة الالتزامية. قال: اللهم إلا أن يقال، هذا رجوع عن إشكال الدور، إن استقلال العقل بالمحذور فيه في من؟ في عدم الالتزام. حكم العقل بعدم جواز ترك الالتزام إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص شرعي في الإقدام والاقتحام في الأطراف. يعني متى يجب الالتزام ويكون عدم الالتزام حراما؟ إذا لم يرد ترخيص. أما إذا ورد ترخيص من الشارع فلا محذور ولا معصية في عدم الموافقة الالتزامية. يعني عدم الموافقة الالتزامية وتركها متى يكون حراما؟ إذا لم يرخصني الشارع. زين إذا رخصني الشارع، هو صاحب القضية رخصني، بعد شلون يصير علي معصية وحرمة وعقاب؟ لا، يرتفع وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة ترك الموافقة الالتزامية ترتفع عن طريق من؟ عن طريق الترخيص الشرعي. لذلك يقول ومعه ومع الترخيص الشرعي في الإقدام على الأطراف لا محذور فيه. لا محذور فيه من؟ لا محذور في عدم الموافقة الالتزامية، لا محذور في ترك الالتزام. مو فقط لا محذور في ترك الالتزام، بل أزيد، بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر، لأنه إذا دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة فالواقع إما هو الوجوب وإما هو الحرمة، فإذا أجرينا الترخيص في الطرفين فراح نلتزم بمن؟ فنلتزم بالإباحة، ونحن نقطع بأن الحكم الواقعي ليس هو الإباحة، فلم نلتزم بالواقع بل التزمنا بما يضاد الواقع، لأن الواقع إما وجوب أو حرمة، بينما نحن التزمنا بالإباحة. يقول بل ولا في الالتزام بحكم آخر وهو الإباحة. طبعا تكون ضيفة، هذا كله بناء على مسلك الاقتضاء، لأن الترخيص الشرعي يرفع أثر العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء، أما بناء على العلية فالترخيص لا يمكن أن يرد من أساسه، يناقض علية العلم الإجمالي، فالترخيص لا يجري من أساسه، لا أنه يجري ويمنع تنفيذ العلم الإجمالي لوجوب الموافقة الالتزامية. هذا تمام الكلام في المانع الأول. يعني قلنا هل الأصول يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ المشهور أنه شنو؟ لا يمكن، وذكروا لذلك موانع عديدة، ذكر المصنف منها في الكفاية ثلاثة. المانع الأول وجوب الموافقة الالتزامية يمنع من جريان الأصول، المصنف قبل ذلك أو لم يقبل؟ لم يقبل ذلك. المانع الثاني إن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا ثمرة فيه، وطبعا كلامنا مختص بحالة دوران الأمر بين المحذورين، كلامنا كله وين؟ في دوران الأمر بين المحذورين. إجراء الأصول عن وجوب الجمعة وعن حرمة الجمعة لا ثمرة عملية فيه، لأنه لو دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة فلا يمكن الموافقة القطعية، مستحيلة، وهكذا تستحيل المخالفة القطعية، لا الموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة، لأن المكلف في نهاية المطاف إما أن يصلي الجمعة وإما أن لا يصلي الجمعة، نقيضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن صلى حسب هذا العمل موافقة احتمالية للوجوب لكنه مخالف احتمالية، احتمال أنه حرم وهو قد صلى فارتكب الحرم، فموافقة احتمالية للوجوب ومخالفة احتمالية للحرم. إذا ترك الصلاة فهي شنو؟ موافقة احتمالية للحرمة، يعني الصلاة إذا كانت محرمة هو لم يرتكب حراما لأنه تركها، لكنه يحتمل أنه شنو؟ واجب، وهو قد تركها فتكون مخالفة احتمالية للوجوب. إذن على كل حال ما يصدر من المكلف فيه موافقة احتمالية من جهة ومخالفة احتمالية من جهة أخرى، سواء أجرينا الأصول أو لم نجر الأصول. يعني حتى لو أجرينا أصل البراءة عن الحرمة وأصل البراءة عن الوجوب، حتى لو أجرينا الأصول المؤمنة، بالنتيجة المكلف ايش راح يسوي؟ إما أن يصلي وإما شنو؟ ألا يصلي. وعلى كلا الفرضين، إما أن يوافق الواقع وإما أن لا يوافق الواقع. محتمل أنه يوافق الواقع، إذا صلى يحتمل أنه وافق الواقع إذا كان الواقع هو الوجوب، إذا ترك الصلاة يحتمل أنه وافق الواقع إذا كان الواقع هو الحرمة. لكن تغير شيء أو لم يتغير شيء بإجراء الأصول العملية؟ لم يتغير شيء، تبقى المسألة على حالها. ولذلك المانع الثاني من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي فيما لو دار الأمر بين المحذورين، المانع الثاني هو اللغوية، إذ لا ثمرة في ذلك. قال يعني شنو الإباحة؟ سؤال شلون يعني؟ جيب لي مثال.
مثلا وجوب العمل بشيء، اي شيء، اي مثال.
اداره الامر بين محذورين، صح لو لا؟
نعم.
ان هذا العمل اما واجب واما حرام.
نعم.
عرفنا من الصلاه، اما واجب واما حرام، فاجريت اولا اصالت عدم الوجوب.
نعم.
واجريت من الجهه الثانيه اصالت عدم الحرم.
نعم.
يعني اثبتت الاباحه.
نعم.
زين، من اثبتت الاباحه، زين هو بالنتيجه، هو بالنتيجه ياتي بهذا العمل او لا ياتي بهذا العمل؟ واحدة من الاثنين قطعا، نقيضان، اما ان ياتي بهذا العمل واما ان لا ياتي بهذا العمل. لا تقول ما ياتي بالعمل، واقعا وخارجا نحن اجرينا اطالت البراء عن الوجوب واطالت البراء عن الحرمه. زين، هو بالنتيجه نسال بالخارج راح يصلي لو ما راح يصلي؟ راح ياتي بهذا العمل او لا؟ إما أن يأتي بالعمل. لا تقول ما راح يسوي، لأن الإباحة مو من طرف واحد شيخنا، الإباحة مو من طرف الوجوب. أنت ما تريد تقول أجر الإباحة والبراء عن طرف الوجوب فأجيز له الترك فترك العمل، معدك من جهة أخرى أجريت الإباحة عن الحرمة، يعني أجزت له أن يعمل، فإجراء الأصل عن الوجوب أجزت له أن يترك، وإجراء الأصل عن الحرمة أجزت له أن يعمل. فالإباحة بأي معنى؟ يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل، فإن فعل فهي موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، وإن ترك هي موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. فسواء أجريت الأصول أو لم تجري الأصول، على كلا الفرضين هي موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. على كل حال ما أفدناه شيئا، طبعا ولو كان الأمر مو بين المحذورين، يعني مثلا لو دار الأمر بين الجمعة والظهر وأجرينا الأصول المؤمنة عن الجمعة والظهر، أكو فائدة لو ما أكو فائدة؟ أكو فائدة، يترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة ونقول له معذور لأنك أجريت الأصول المؤمنة. لو قلنا بذلك، طبعا قاعد نفسي، لو قلنا بذلك احنا كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين. إذا اللغوية
قال التوجيه قبل هذا اللي هو توجيه، يعني نقول تراجع عن الدور شيخنا، أنتم
مو تراجع عن نفس الدور، وإنما تراجع عن إشكالنا على الشيخ الأنصاري بالدور. نقول لو قلنا بمسلك الاقتضاء فما قاله الشيخ الأنصاري جاهز.
أقول الشيخ بنيته على الاقتضاء والتعليم، هنا شيخنا ما يكفي لغة،
لا
مختص بالمشاكل، مختص كلامه وين؟ مختص بدوران الامر بين
المحذورين.
اذا كان مختص بدوران، احنا حتى القائلين بالاقتضاء يقولون ان العلم الاجمالي الا للتنجيز، ولكنه يختلفون بعد ذلك هل انه مقتضى لوجوب الموافقه القطعيه او لا؟ زين وجوب الموافقه القطعيه في موارد دوران الامر بين المحذورين ما ممكن ما ممكن بعد. فحتى القائلين بالاقتضاء هم يلتزمون بالعلميه هذا المعنى له.
لا انا ما قاعد كلامك صحيح، كلامك صحيح بالنظر الى الموافقه القطعيه.
نعم
كلامك صحيح، لكن انا ما جبت اصلا ذكر موافقه قطعيه على لساني لان ملتفت لهذه النقطه، وانما جلس التنجس ووجوب الموافقه العمليه والالتزاميه، وهذه الموافقه العمليه والالتزاميه ما صفرت بين دوران الامر بين المحذورين وبين غير المحذورين. فاذا قلنا بمسلك العليه وتجب الموافقه العمليه والالتزاميه حتى في دوران الامر بالمحذورين، وهذا يكون مانع من جريان الاصول، اذ كيف يمكن ان تجري الاصول والعلم الاجمالي عله تامه لوجوب الموافقه الالتزاميه؟ ما يمكن. اذن متى يمكن ان يكون جريان الاصول رافع لوجوب الموافقه الالتزاميه؟ اذا قلنا بان العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية. فإذا كان مقتضي لوجوب الموافقة الالتزامية يعني هو مقيد بعدم المانع، فإذا جاء الترخيص والأصول المؤمنة رفع هذا الوجوب. أنا ملتفت لهذه النقطة، لكن هي التفاتة جيدة ومهمة، لذلك أنا من البداية ما ردت أدخل في هذا الموضوع لأن تفاصيل موافقة قطعية وكذا قد يشوج المطلب، لكن أنا من البداية ما جبت على لساني الموافقة القطعية دفعا لهذا الإشكال. زين. قال إلا أن الشأن، هذا المانع الثاني، إلا أن الشأن حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين دوران الأمر بين المحذورين في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها الأصول العملية أحكام عملية من اسمها، هي شنو لابد أن تكون لها آثار عملية، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية. فالنتيجة أن الأصول المؤمنة الأصول العملية لا تجري لأنه لا أثر لها من حيث الأثر، كسائر الأحكام الفرعية التي هي شنو ناظرة إلى جانب العمل ولا بد أن يترتب عليها ثمرة في مقام العمل، كذلك الأصول العملية. لذلك الأحكام الفرعية مثلا حينما يألفون رسالة يسمونها الرسالة العملية لأنها ناظرة علما، كذلك الأصول العملية فيها جنبة عمل لابد أن يترتب عليها ثمرة عملية، أثر عملي مو أثر نظري، وفي موردنا لا يترتب عليها أثر عملي. الجواب ليس لا يترتب عليها أثر عملي، نعم يترتب عليها أثر عملي، لأننا إذا أجرينا الأصول في أطراف العلم الإجمالي فأثرها التأمين والمعذرية من العقاب. المكلف إذا لم يجري الأصول فسواء صلى أو لم يصل الجمعة يوجد احتمال للمخالفة، إذا صلى احتمال لمن؟ مخالفة للحرم، إذا لم يصلي احتمال مخالفة، فيؤاخذ لوجود احتمال هذه المخالفة، قد يؤاخذ لذلك. أما إذا أجرى الأصول المؤمنة فوظيفته الظاهرية هي الإباحة، وإذا صارت وظيفته الظاهرية هي الإباحة فسواء صلى أو لم يصلي فقد صدرت منه الموافقة القطعية ولا مخالفة احتمالية، لأن المخالفة الاحتمالية إنما تكون للواقع، بينما هذا المكلف وظيفته صارت هي الإباحة الظاهرية، وإذا إباحة ظاهرية يعني هو مؤمن من جانب الوجوب ومؤمن من جانب الفرمان. وهذا يعني أنه لا توجد مخالفة حتى احتمالية. إذن أكو ثمرة يعني، مو ماكو ثمرة. المانع الثالث، قال الشيخ الأنصاري قدس سره، شمول الأصول العملية لجميع أطراف العلم الإجمالي سيؤدي إلى التناقض في أدلة تلك الأصول. ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فإذا نظرنا إلى صدر هذه الرواية فهو شامل لأطراف العلم الإجمالي، لأن أطراف العلم الإجمالي مشكوكة، فكل شيء لك حلال إذا كان مشكوك كل شيء لك حلال، فصدرها يجيز إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. لكن ذيلها شغل حتى تعلم أنه حرام، وهذا العلم مطلق أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. يعني لو علمت ولو إجمالا فهذا يعتبر حرام وليس حلالا. فصدرها يقول اجر الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي واحكم بالحلية، لكن ذيلها يقول إذا علمت ولو إجمالا فأنت لست مؤمن بل يحرم عليك، فيقع التناقض بين الصدر والذيل. المثال الثاني: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا بقينا مع المنطوق فهو شامل لأطراف العلم الإجمالي، لأن المنطوق شنو يقول؟ رفع ما لا يعلمون، وأي طرف من أطراف العلم الإجمالي تضع اليد عليه يصدق عليه أنه مما لا يعلم فهو مؤمن ومرفوع الحكم. ولكن إذا نظرنا إلى المفهوم، لو سلمنا بالمفهوم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شنو مفهومها؟ أن الذي يعلم لا يرفع. يعني الذي يعلم يا علم تفصيلي لو إجمالي، مطلق فيشمل العلم الإجمالي. إذن المفهوم يقول في موارد العلم الإجمالي الحكم منجز وليس مرفوعا، بينما منطوقه يقول لا هو مرفوع وليس منجزا، فيقع التناقض بين المنطوق والمفهوم. في المثال الأول التناقض بين الصدر والذيل، في المثال الثاني بين المنطوق والمفهوم. المثال الثالث: أدلة الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. فإذا أخذنا المقطع الأول، لا تنقض اليقين بالشك، فهو شامل لطرفي العلم الإجمالي، فإن الطرف الأول مشكوك وله حالة متيقنة سابقة فنستصحب حالته السابقة، والطرف الثاني مشكوك وله حالة سابقة متيقنة فنستصحب بقاء الحالة السابقة. فمقتضى صدر هذه الرواية إجراء الاستصحاب المؤمن في الطرفين. ولكن ذيل الرواية يقول ولكن انقضه بيقين آخر. ما هو اليقين الآخر؟ مطلق، سواء كان يقينا تفصيليا أو إجماليا. يعني في موارد العلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا لا مجال لإجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. فصدر الرواية يقول اجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ذيلها يقول لا تجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. النتيجة، النتيجة إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي سيؤدي إلى التناقض والتهافت في نفس أدلة الأصول بين صدرها وذيلها، بين منطوقها ومفهومها. وعليه نستنتج أن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وإنما أدلتها مختصة بالشبهة البدوية ولا تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، دفعا لهذا المحذور. هذا ما قاله الشيخ الأنصار. طبعا هو قاله وين؟ في الاستصحاب، لكنه إشكال عام. ولذلك أنا ضربت لك ثلاث أمثلة. مثال أول من أصالة الحلم، مثال الثاني من أصالة البراءة، المثال الثالث من دليل الاستصحاب. الإشكال عام، يعني الإشكال عام. هذا ما قاله الشيخ النصاري. إذن المانع الثالث من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو وقوع التناقض والتضاد في أدلتها، فدفعا لهذا التناقض والتضاد لا نجري الأصول المؤمنة. قال مضافا، هذا المانع الثالث، إلى عدم شمول أدلة الأصول لأطرافه، أطراف من؟ أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ للزوم التناقض في مدلولها، مدلول من؟ أدلة الأصول، على تقدير شمولها، شمولها من؟ لأطراف العلم الإجمالي، على تقدير شمولها للعلم الإجمالي يلزم التناقض في مدلول هذه الأدلة، كما ادعاه. ماذا ادعى؟ عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه الشيخ الأنصاري قدس سره، وإن كان محل تأمل ونظر. فتدبر جيدا. ليش محل تأمل ونظر؟ وذلك لأن هذا الإشكال من قبل الشيخ الأنصاري مبني على أن المراد من كلمة العلم في أدلة الأصول هو العلم الشامل للعلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فيقع التناقض. ولكن الصحيح أن المراد من العلم في تلك الأدلة هو العلم التفصيلي. ففي المثال الأول الرواية قالت كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، حتى تعلم الحرام بعينه. بعد من قال بعينه؟ إذن نظر علما إلى العلم التفصيلي. فالعلم الإجمالي ليس مشمولا بالذيل، وإنما مشمول بعد بصدر الخبر. هكذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني شنو ما لا يعلمون؟ يعني ما لا يعلمونه علما تفصيليا، مو ما يشمل العلم الإجمالي. هكذا في دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. انقضه بيقين آخر، شنو مقصوده؟ مقصود اليقين التفصيلي وليس اليقين ولو كان إجماليا.
خرج هاي كقرينة تحديد أن المراد من الجمع خصوص التفصيل، بينما من الصحابة ورفع على أنه لا توجد في هذه القرينة تقريبا.
قد تكون هي يعني فهم العام مناسبات الحكم والموضوع بأي طريقة يعني، المهم نفهم من أدلة الاستصحاب أنه ولكن انقضه بيقين آخر. عادة كلمة اليقين لا تطلق على العلم الإجمالي، علم لو قال بعلم آخر نعم يشمل العلم التفصيلي، لكن يقين عادة كلمة اليقين لا تورد إلا في موارد العلم التفصيلي وليس في موارد العلم الإجمالي.
العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجانب ويقين بالجانب، يصدق على اليقين بالجانب.
طبعا يقين بالجانب ولذلك سميناه علم إجمالي، لكن كاصطلاح وتعبير هو لغة صحيح يقين وعلم، لكن عادة حينما تقول أنا على يقين يعني ماذا يفهم العرف؟
تفصيلي.
وضرب لنا مثال، هو ما قاعد يستدل، ضرب لنا مثال يقول إذا أجريناها ففي هذه الأدلة. طبعا يمكن بين قوسين نقطة أرجع للشيخ أنه يمكن أن نجيب عن إشكاله، طبعا أجبتك أنه بالفهم العرفي، العرف يفهم من اليقين اليقين تفصيلي، يمكن أن نجيب بطريقة أخرى أنه يا شيخنا الأنصاري لماذا تستدل بهذه الرواية التي تقول ولكن أنقذه بيقين آخر، خو توجد روايات أخرى لا توجد فيه فيها شنو هذا الذيل وهو ولكن انقذه بيقين آخر. أحسنت، يعني نرجع إلى تلك الروايات التي ليس فيها هذا الذيل ولكن انقذه بيقين آخر، فقط لا تنقض اليقين بالشك، فهذا لا يشمل بعد ولا يقع التناقض بين الصدر والذيل. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس طبعا بداية تمام هي شيء اشرحها سريعا ما نتأخر بها. الأمر السادس حجية قطع القطاع. ما هو المراد من قطع القطاع؟ قلنا سابقا إن القطع إما مصيب وإما ليس مصيبا، والإصابة تطلق ويراد منها أحد معنيين، الأول الإصابة للواقع، فالقطع إما مصيب للواقع وإما ليس مصيبا للواقع، وهذا ما ترتب عليه من بحث التجري والانقياد. الإصابة بالمعنى الثاني هي نشوء القطع من أسباب ومبررات عقلائية أو عدم نشوئه من أسباب ومبررات عقلائية، فإن نشأ من أسباب ومبررات عقلائية تؤدي إلى القطع عند العقلاء يسمى بالقطع المصيب، أما إذا نشأ من أسباب ومبررات غير عقلائية ولا تؤدي إلى القطع عند العقلاء كما عن طريق الاستخارة أو التطير أو خبر الثقة وصار عنده قطع، فهذا نسميه قطع غير مصيب، لكن غير مصيب شنو؟ بالمعنى الثاني. وقلنا أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه وشرحناه تفصيلا ما أريد أعيده. خلاصة الكلام إن القطع إن نشأ من التواتر فقد نشأ من مبرر عقلائي فيسمى قطعا مصيبا لكن بالمعنى الثاني، أما إذا نشأ من خبر الثقة أو من التطير والاستخارة والرمل والحصى وغير ذلك هذا شو نسميه؟ هذا قطع غير مصيب. هناك اصطلاح أصولي، القطع الناشئ من المبررات العقلائية يسمى بالقطع الموضوعي، ولكن ليس القطع الموضوعي في قبال القطع الطريقي، لا، القطع الموضوعي مرة يطلق ويراد منه القطع الموضوعي في قبال القطع الطريقي، هذا اللي شرحناه في الدروس السابقة، ومرة يطلق القطع الموضوعي ويراد منه القطع الناشئ من مبررات عقلائية. أما إذا كان القطع ليس ناشئا من مبررات عقلائية كما لو نشأ من خبر الواحد فهذا يطلق عليه بقطع القطاع أو القطع الذاتي. فالقطع الذاتي وقطع القطاع هو القطع الذي ينشأ من دون مبررات وأسباب عقلائية. فمن هو القطاع؟ القطاع من يكثر عنده القطع من طرق غير متعارفة. سؤال: هل حجية القطع تختص بالقطع الناشئ من المبررات العقلائية أو عامة حتى علما لقطع القطاع الذي لم ينشأ من مبررات عقلائية؟ الجواب: منجزية القطع ومعذريته الثابتة بحكم العقل هي ثابتة مطلقة للقطع الناشئ من المبررات العقلائية وللقطع غير الناشئ من المبررات العقلائية. ما دام قطعا فهو منجز ومعذر. قال: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب على القطع من الآثار. اللي هي شنو الآثار؟ وجوب الاتباع، المنجزية والمعذرية وغير ذلك. عقلا، هاي عقلا قيد للآثار، يعني الآثار العقلية التي رتبناها على القطع من المنجزية والمعذرية لا تفاوت في نظر العقل في الآثار العقلية المترتبة على القطع. لا فرق بين أن يكون القطع حاصلا بنحو متعارف و أي عطف تفسير ومن سبب ينبغي حصول القطع منه كالتواتر، أو كان القطع غير متعارف أو حاصلا بنحو غير متعارف بطريق لا ينبغي حصول القطع منه كخبر الواحد. مثال غير المتعارف، يقول: كما هو الحال غالبا في القطاع. القطاع غالبا قطعه من أين ينشئ؟ من أسباب غير متعارفة. طبعا ليش قال غالبا؟ لأنه في بعض الأحيان النادرة ينشأ عنده قطع من أسباب متعارفة كالتواتر، لكن غالبا هو يقطع لأي شيء سمع خبر واحد قال يقينا قطعا، هذا نسميه القطع. سؤال: لماذا هذه الأحكام تثبت لهما؟ يعني تثبت للقطع الناشئ من مبررات عقلائية وللقطع الناشئ من مبررات غير عقلائية. يقول: ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مهما كان سببه ولو كان حاصلا مما لا ينبغي حصوله منه، اللي هو يا قطع قطع القطاع قطع الذاتي اللي هو الذي ينشأ من أسباب غير عقلائية. ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله منه، ويرى العقل وصحته، هاي معطوف على التنجز، أي أن العقل يرى صحته مؤاخذة قاطعه، هذا بيان للمنجزية، قاطعه طبعا هذا غير مألوف عرفا لأن القاطع يتعدى كون شنو بحق، فنقول وصحة مؤاخذة القاطع به إذا خالف قطعه. يعني لو نشأ عنده قطع ذاتي وخالف قطعه يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يحاسب ويؤاخذ، لأن هذا القطع منجز، وإذا كان منجزا فمخالفته فيها عقاب. زين المعذري طبعا بعد مو المعذري، بعدنا بالمنجزي. وصحة مؤاخذة القاطع به على مخالفة القطع وعدم صحة الاعتذار عن المخالفة بأنه يعني القاطع حصل كذلك. يعني شنو حصل كذلك؟ يعني من أسباب غير عقلائية. يعني الذي يقطع من أسباب غير عقلائية ويخالف قطعه يعاقب وما يقدر يعتذر، يقول لماذا تحاسبونني على هذا القطع مع أنه نشأ من أسباب غير عقلائية؟ هذا عذر صحيح لو مو صحيح؟ غير صحيح. وعدم صحة الاعتذار عنها يعني عن مخالفة القطع بأن هذا القطع حصل من مبررات غير عقلائية. وهكذا العقل يرى وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، يعني بخلافه بخلاف التكليف الواقعي. أنا لمن يريد يشير؟ يعني إذا قطع بخلاف التكليف الواقعي، التكليف الواقعي هو الوجوب، هو قطع بعدم الوجوب لكن من مبررات غير عقلائية، هذا قطع معذر أو ليس معذرا؟ معذر. يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلاف التكليف الواقعي. وهكذا العقل يرى عدم حسن الاحتجاج على العبد، طبعا هو قوله وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، هذا إشارة لمن؟ للمعذرية، للمعذرية أنه معذور، ما زال قطع بعدم التكليف فهو معذور. زين نقدر نحتج عليه نقول له قطعك هذا غير معذر لأنه نشأ من مبررات غير عقلائية، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. وعدم حسن الاحتجاج على العبد القاطع بذلك، يعني شنو بذلك؟ يعني قطعه حصل من أسباب غير عقلائية. هاي بذلك متعلقة بمن؟ بالاحتجاج. عدم حسن الاحتجاج عليه بماذا نحتج عليه؟ بأن قطعك لم يحصل من مبررات عقلائية فأنت غير معذور، نقول لا هذا لا يجوز، هو معذور ولو كان قطعه ناشئ من أسباب غير عقلائية، بل ولو مع التفاته التفات من العبد القاطع إلى كيفية حصول قطعه وأنه قد حصل من مبررات غير عقلائية، مع ذلك لا تصح مؤاخذته بل هو معذور. نعم هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا الدرس احتمال قوي يوم الأحد، أنا عندي سفر إلى البصرة ما أدري لحق أرجع أثبت يوم يعني احتمال